Bismillahirrahmanirrahim. يتخيل خادمكم جميعا انه ما طرحته من النظريه حل لكثير من المشاكل المحيطه بالنافله التي تكون بعد صلاه العشاء. عدة مشاكل نشير إلى من خلال هذه النظرية، وقلنا النظرية تتلخص في أنه هذه ليست مطلوبة مستقلا في مقابل باقي النوافل، بل هي فرد من فرد مستحب التخييري، بل الذي هو ذلك والذين الفردان كلاهما مطلوبان بلحاظ طلب الطبيعة. وقلنا في الجلسة السابقة أن واجب تخييري ليس معناه أحدهما أو أحدها، وهذا غير معقول، بل واجب أو مستحب التخييري أن يكون الحكم متعلقا بالطبيعة، وتكون أفراد وتحديد المصادق بيد المولى. وكذلك في المقام الأمر متعلق بالطبيعي الوتر، وهو قوله عليه السلام هذا في بعض الروايات لا يبيتن من يؤمن بل لا يبيتن أو لا يبيتن أحد بل إلا بوتر. وهذه الطبيعة هي المطلوبة، والطبيعة لها فردان، أحدهما يكون بعد صلاة الشفع فهو ركعة واحدة، والفرد الثاني يكون بعد صلاة العشاء. من أين فهمنا أنهما فردان؟ من صحيحة فضيل بن يسار الرواية ثانية من باب هذا 13، دلت على أن رسول الله جعل هذه النافلة يعني نافلة بعد العشاء هذا عوضا وبدلا عن نافلة الوتر في الليل، فإذا أحدهما بديلون عن الآخر. ولكن فعلى هذا الأساس بل أدلة سقوط نافلة الصلاة المقصورة لا تشمل، باعتبار هذه ليست نافلة الصلاة المقصورة، وهي نافلة الليل كفرد من أفراد صلاة في الليل، وهذا فرد منه، هذا ليست نافلة العشاء. نعم يطلق في العرف لأنه نافلة العشاء باعتبار أنها وقتها بعد صلاة العشاء، ولكن ليست مرتبطة بصلاة العشاء، بل هي مرتبطة بالطبيعي الوتر الذي أحد فرده هو هذا وأحد فرد الثاني بعد صلاة الشفع. فإذا أي أدلة السكوت هذا، وكذلك الروايات التي هذا تدل على أنهم كل نافل النهارية نافل من الصلوات المقصورة تقصد أو تشكد، مثل رواية عبد الله بن سنان الرواية 23، هذه رواية دلت على أنهم بل تسقط جميع النوافل في السفر، المقصود بها النوافل مرتبطة بصلاة المقصورة بكرينة السفر، وهذه ليست مرتبطة بصلاة مقصورة باعتبار أنها مستقلة كصلاة التهجد، وهذه مستقلة عن ذلك فلا تعمه. وأما ما استدلال السيد العظم رضوان الله تعالى بصحيحة محمد مسلم الرواية الأولى باب 21، ذلك لا نحتاج إليه أيضا باعتبار تلك الرواية دلت على سقوط نافلة النهار في السفر فقط، ولكن لابد هذه ليست نافلة النهار ولا هي نافلة مرتبطة بالسفر، بل نعم هذا لعلها رواية محمد مسلم صحيحة تدل على بقاء نافلة المغرب باعتباره نافلة الليل وليست نافلة النهار. بقي بعض الجوانب أخرى لهذه النظرية، فإذا هذان فردان قلنا لطبيعي الوتر احدهما احد الفردين يؤتى بركعتين عن جلوس بعد صلاة العشاء، والفرد الآخر يؤتى عن قيام إن تمكن، وإن عجز عن جلوس بعد صلاة الشفع. هذا قلنا كلاهما. ولكن إذا أتى أحد بأحدهما لا يسقط استحباب الآخر. هذا إذن المستفاد من روايات. ولذلك هذا روايات دلت على أنه من صلى صلاة هذه الوتيرة بعد صلاة العشاء صلاة التحجد تبقى على حالها، يجوز له بل يستحب له استحبابا مؤكدا أن يأتي بها. وكذلك من كان يعلم بأنه يوفق هذا لتلك الصلاة، هذا يجوز له اتيان بهذه أيضا. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله هذا دائما يترك هذه على ما دلت عليه الصحيحة صحيحة إمام الصادق سلام الله عليه، هذا فهي رقم الرواية الله يحفظكم باب 29 رواية 15 باب 13. بل هناك دل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يترك هذه الصلاة بالمغرب بعد العشاء ويكتفي بصلاة النافلة أبلية التي تكون بعد صلاة الوتر. فالنتيجة كل من هذين الفردين أحدهما كركعة الجلوس بعد العشاء وتلك ركعة واحدة بعد صلاة الوتر، كل منهم مطلوب نفسي مستحب نفسي، ويكون يمكن أحدهما بديل عن الآخر. إذن هذا هو السبب في عدم سقوط هذه الصلاة في السفر ولا في الحج. ومن هنا نستفيد تلك الروايات الدالة في باب 21 وغيرها الدال على أهمية الوتر تعم إلى كلا الفردين، لأنها تدل على طبيعي الوتر والطبيعي المشترك بين هذا الفرد وبين ذاك الفرد. ولا يشترط في فردين للطبيعة في الأمور التعبدية التساوي هذا في الشكل والنحو ذلك، فإنه صلاة فإن تكفير إطعام شيء وإتق شيء وصيام شيء كل منهما كل من هؤلاء بدلون عن الآخر لأنه تعبدي بعض ولا مانع من ذلك. هذا ملخص كلامنا في هذه النظرية. وأتخيل هذا هاي نظرية من بركات جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.